وهو الذي يرسل الرياح مبشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
أعوذ بالشيطان الرجيم قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما بين الله جل وعلا عظمته وأنه خالق كل شيء المستحق لأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يعبد وحده نهى عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها وأمر بأن يدعوه عباده خوفا وطمعا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك بالله وسائر المعاصي لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله والشرك بالله ومعاصيه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الحبارة في وكرها والجعل في جحره بسبب ذنوب بني آدم وقول الضحاك وغيره لا تفسدوا في الأرض لا تغوروا الأنهار وتدهن المياه الجارية وتقطع الأشجار المثمرة كل ذلك داخل في هذا. وربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين إذا كان فيه حصار للكفار ومضرة عليهم كما يأتي فيما وقع في بني النضير في قوله ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومن الفساد في الأرض قطع الدنانير وإفساد السكة وكل معصية لله وضرر على المسلمين وشرك بالله كل جميع هذا من الفساد في الأرض التي أذن الله عنه لأن طاعة الله كلها صلاح يستجب المطيعون بها رحمة الله ونعيمه وعافيته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى عن نبيه نوح يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال عن نبيه هود أنه قال لقومه استغفروا ربكم إلى قوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين. وهذا متكرر في القرآن فالمعاصي والشرك كلها إفساد في الأرض وطاعة الله واتباع أوامره كلها إصلاح في الأرض. ومعنى ولا تفسدوا في الأرض أي بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة، فإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة. فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك وأفسد وأشرك وعصى لقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في معنى الآية. قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا، قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه، وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة، وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه، فإن الله جل وعلا شديد البأس عظيم البطش والنكال لمن غضب عليه يخاف منه، لأنه عظيم جبار رحيم غفور ودود يطمع فيما عنده من الخير. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالخوف وحده لا ينفع والطمع وحده لا ينفع، فلا بد من خوف وطمع بأن يكون العبد خائفا من ربه، خائفا سقوة ربه وغضبه وسخطه. ومن ذلك خوفه أن لا يتقبل منه عمله ولا يجيب دعاءه، وأن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته لعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا، وبها لا يعلم أن ما يقوله بعض من غلا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة، لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع. وأن الأكمل أن يكون عبد الله لعظمة الله وإجلاله، هكذا يقول بعضهم. وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بدعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله، طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودمع الضر. فإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير، كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي. وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا، فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين. وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله. والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه، فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله جل وعلا، لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره وأن أيام حياته ذاهبة مدبرة، فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله، وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم، والله عند ظن عبده به. أما في أيام صحته فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على علم مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه، هكذا قال بعض أهل العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا، على معنى قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله، اشتق لنفسه منها اسم الرحمة، اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. وقوله قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصحيح للمحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه، إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبين أن الحكمة في الخلق ابتلاء الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلقنا من أجل الابتلاء فيه، قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي، وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان، أيها الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالوعظ الأكبر والزاجر الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أن الله أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يراه. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم، وأن الله يراه أحسن عمله، لأن الإنسان ولله المثل الأعلى. إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه، لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض، وأن الله يراه وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال إن رحمة الله، ثم قال قريب بصيغة التذكير ولم يقل قريبة. يقول الرحمة كأن لفظها مؤنث، فلما لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال قريب. وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة، كما هي معروفة في علوم التفسير وبعض علوم العربية، نذكر منها بعضا فيه كفاية. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، والمصدر مذكر المعنى، فمعنى إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده قريب، فذكره نظرا لمعنى الرحمة لأن معناها المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب، فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان: قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بين علماء العربية، فتقول هذه المرأة قريبتي تعني في النسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء، فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن شئت قلت قريبة من داري. والكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبة من دار عمرو، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني في المسافة، وقريبة منه تعني في المسافة. والكل مسموع موجود في كلام العرب، فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن حزام: عشية لا أفراه مني قريبة فتدنو، ولا أفراه هي مني بعيد، ولا أفراه هي بعيد. عشية لا أفراه مني قريبة فتدنو، ولا أفراه منك بعيد. فقال قريبة بالتاء وهو قرب مسافة، ومن تجريد القريبة من التاء في المسافة قول امرئ القيس: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا. فقال أم هاشم قريب، يعني في المسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب أي في الزمان، ولم يقل قريبة. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال بعض أهل العلم وجه تذكير الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا، وقال بعضهم وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال الحطية أو غيره لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما، وما يستدبره يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا كما قال وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي، كما قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم إنه كان بالمؤمنين رحيما. تبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضيه، ويرحمهم بالآخرة بالإدخال في دار كرامته. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. الذي يرسل الرياح قرأه أكثر السبعة يرسل الرياح بالجمع، وقرأه بعض السبعة يرسل الريح بالإفراد، وعلى قراءة الإفراد فالمراد الجنس، فلا تنادي قراءة الإفراد قراءة الجمع. وقوله نشرا بين يدي رحمته فيه قراءات كثيرة، السبعيات منها أربع: نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته. هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات التي في هذه الكلمة. فقرأ بعضهم نشرا بضم النون والشين، وهي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو، وقرأ بعضهم نشرا بضم النون وسكون الشين، وقرأ بها من السبعة بن عامر وحده، وقرأ بعضهم نشرا بفتح النون وسكون الشين، وهي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ عاصم وحده، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه القراءات السبعية على أن بعض السبعة قرأ الرياح وبعضهم قرأ الريح، ومعنى قراءة الريح جنس الرياح، فلا تنافي قراءة الإفراد قراءة الجمع. أما من قرأ نشورا فنشورا جمع ناشرة أو جمع نشور، وفيها معنيان: أحدهما أنها تنتشر أمام المطر منها هنا وها هنا، أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض الميتة فكأنها تنشر، والإنشار والنشور، النشور الحياة بعد الموت، وأنشره أحياه بعد الموت. وأكثرهم على أن نشر جمع نشور أو جمع ناشرة، كما قال بعضهم كشاهد وشهود. ونشور هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي منتشرة منها هنا ومنها هنا، وعلى يرقى فهو من الانتشار، لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطيء، فإذا كانت أمام المطر نشرت كما نشر الثوب، فجاءت منتشرة أمام المطر منها هنا ومنها هنا. وقراءة ابن عامر نشرا بين يدي رحمته كقراءة نافع وابن كثير وابي عمرو، إلا أن ابن عامر خفف الشين فسكن ضمتها، كما تقول رسل ورسل وكتب وكتب ونشر ونشر. فمعنى قراءة ابن عامر كالقراءة التي قبلها هو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة منها هنا وها هنا أمام السحاب، وهذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا. وعلى قراءة حمزة والكسائي نشرا، ففيه من الرعال وجان، أحدهما أنه ما راب عن المطلق من يرسل الرياح، لأن معنى يرسلها في قوة ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا، فتكون مفعولا مطلقا بالمعنى من يرسل، أو أنها مصدر منكر حال، أي يرسل الريح في حال كونها منتشرة أمام المطر أو ناشرة كما ذكرنا. وعلى قراءة حفص يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالبشر هنا جمع البشير، لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها، فيبشر المطر كما يدل عليه قوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فإجراء الريح وانتشارها منها هنا وها هنا أمام المطر مبشرة به، من غرائب صنعه وعجائبه، ومن عظائم نعمه على خلقه، وهو معطوف على قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي خلق السماوات والأرض وأغشى الليل النهار، كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر، لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا، فيكونون في جذب وفي فقر ومواشيهم على وشك الآلات، فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم، وتلعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأثبات، وتتوفر عندهم الأشعار والأطواف والأوباق، ينسجون من اللباس وغيره من الفروش والخيام، وما جرى مجرى ذلك. فهذا من غرائب آياته وعظائم نعمه. ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه منتشرة قدامه مبشرة به، وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. والريح اختلف الفلاسفة في حدها، وربما عجزوا عنه، بعضهم يقول الريح هواء يتحرك، والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه، أما تعريفه فقد عثر على من أراده، وعرفه بعضهم بأنه هواء يتحرك، وقد سلطها الله على قوم عاد فأهلكت مناخرهم. وهذا معنى قوله: يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أمام المطر، فقد سمى المطر رحمة، لأن الله يرحم به عباده،
فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم ويكون هو أصل النعم الدنيوية على الخلق. وإذا سماه رحمة هنا وفي قلبه ذر فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه كذلك يحمل عليها المطر لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان. فالسحاب الريح الذي فيه المطر والمطر هو نفس الماء وهو نفس الوجه. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه فيها وأن ذلك فيها ثقيل جدا ثقلا عظيما وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح. ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلاف التي في ذلك السحاب الذي هو ريحا. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يسوق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض فترى الوجه وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله أي من ثقوب السحاب والخلال خلال الشيء ثقوبه وخروجه فهو يتقاطر من الثقوب والخروج والخروج التي جعلها الله في الريح الذي يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الريح ثقيل جدا في قوله حتى إذا أقلت أي حملت. والعرب تقول أقلت هنا ناقته أي حملته والمراد أقلت الريح أي حملت الريح. سحابة جمع سحابة وهي الرياح الذي فيه الماء وهي المزنة. ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة وسحاب بالجمع ثقال. والله صرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل لما هي مقارة به مملوءة به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل ماء المطر في ريحا وأنه يحمل ذلك تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن الريح. ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والبرود والخلل الذي في ذلك الريح الذي فيه الماء كما قال فترى الودق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء وهو قادر على أن ينزله من نهر تحت العرش وعلى أن يجعله من بحار البحر ثم يرفعه فيجعله ماء صافية ويجعله في المزن وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش. وبعض العلماء يقول لا مانع من أن يرتفع من بقاء البحر ماء صافي علب تتحلل منه الأجرام الملحة ثم يجعله الله في رعاء المزن ثم يحمله على الريح ثم يلقيه حيث شاء كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نوفل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دعاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل علبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وبها لا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته يعلم قدره ويجعله في أوعية السحاب ويحمله على متن الريح ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في ريحاء الليل وفيه وهو السحاب كما قال وهو أصدق من يقول ذكر الودق يخرج من خلاله. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المذنين تليه من البحر وهو معروف في أشعارهم ومن قول أبي أيدي الهيالي سقاهم عمر كلها في ليلة حنك مهر معهن فجيج شربن دماء البحر ثم ترفعت متى رجب خضر لهن نهيج يعني لجج البحر. ومن قول طوافة للعبد لا تلمني إنها من نسوة عروق بالسيف مقالي تنزر كبنات البحر ينادن كمائيا أنبت الصيف عتارج الخضر. والشاهد أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزله أن الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو يحاو الماء ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه غطرا ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ذكر الودق يخرج من خلاله وينزل من ذكر الودق يخرج من خلاله أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل وهي الثقوب والهروب التي في ذلك السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المقرس الثقيلة بالماء على متن الريح ثم يأمرها بأن تصب في المكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيدخلون في هذا كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي كما يزعمه الكفرة لفرنك وأتباع لفرنك. لا يعترفون بأن المطر ينزله حكيم خبير بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم ثم يطمسها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا فهم والعياذ بالله كالأنعام بل هما بل لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية ثم يتكاثف البخار بعضه فوق بعض ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءت ريح وفرقته وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار. وهذا كفر بالله وإلحاد سافر ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيئلون إلى هذا الكفر والإلحاد لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا نسب الإنزال لنفسه بصيغة التعظيم قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطر في عام على بعض الجهات فأقصدت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك الإنعام وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل وتجدد لنختبر أهلها هل يصبرون وهل ينيبون إلينا ويتبرعون لنكشف عنهم الضراء فهو تخريب حكيم خبير يخرجه الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعوان الكريم الذي ينزل رشاشا. والله لما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخطبوا فيشكروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا لينوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال ذهب أكثر الناس إلا كفورا ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا ومن أعظم الكفور الذي أدعو إلا إياه قولهم إن الماء ينزله بحار كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا. فقد صدق الله جل وعلا ولا تكذيبا ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن. فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وإتباعه لذلك لقوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا من غرائب هذا القرآن وعجائبه وتطبيقه الآن على أكثر من في المعمورة ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قدحهم الله فينطبق عليهم قوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم صبيحة ليلة كان فيها مطر وقال لهم هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا ماذا قال؟ قال أصلح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وأصلح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كلا فهو كافر بمؤمن بالكوكب وأكفر منه بالله. من قال مطرنا ببخار كلا وكلا لا بفعل الله وإرادته فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير وأنه ما أنزله من حيث شاء إما من السماء أو من حيث شاء الله جل وعلا فيجعله في أوعية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا كما قال هنا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا والثقال جمع ثقيلة وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. وصرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في الموضع الذي إن شاء الله. وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم فيخطبوا ليختبروا فيشكروا ويرفعه عن قوم فيجدوا ليختبروا فيريدون إلى الله ويتوبون. وهذا من غرائب صنع الله وعجائبه فعلى الله جل وعلا أمر خلقه أن يمروا فيها وتوابعه حيقا فليمر الإنسان إلى طعامه. لام الأمر هنا صيغة أمر تقتضي الوجوب معنى يجب على كل إنسان أن يمر إلى طعامه يعني يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى طعامك انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنه. من هو الذي خلق الماء الذي شهدت به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويبرز جرمه من الوجود إلى العدم؟ هذا أن الماء خلق وصار موجودا من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحسنة وإخراجه من خلال السحاب رشاشا لا يضر بأحد؟ فلو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت البلاد والعباد. فهو ينزله رشاشا من خلال السحاب لئلا يضر بالناس ينزله بقدر معلوم بحيث يكون به الحاجة ولا يجعله طوفانا يغمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هب أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة.
فمن يقدر؟
هذا أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض عن مثمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ هل يمكن أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات؟ الجواب لا. هل أن مثمار النبات خارج؟ من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هذا أنه نمع وكبر يكبر، من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هذا أن السنبلة خرجت، من هو الذي يقدر أن يربيها وينقلها من طير إلى طير حتى تكون حبة صالحة للأكل؟ انظروا